أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا التنبيه الثاني يذكر كلاما للحر العاملي رحمه الله ساقه بعنوان الاعتراض على أصحابه الأخباريين والجواب. حاصل ما ذكره الحر هو سؤال الأخباريين عما أوجب الفرق عندهم بين الشبهة في الحكم فحكموا فيها بالاحتياط وبين الشبهة في طريق الحكم فحكموا فيها بالإباحة. والمقصود من الشبهة في الحكم شبهة الحكمية الكلية، وأما الشبهة في طريق الحكم الشبهة الموضوعية. وسابقا كان عبارة للحر عبر فيها بالشبهة في طريق الحكم بينا هذا المعنى. ثم أخذ في الجواب عن هذا السؤال والاعتراض لبيان الفرق، فبدأ أولا بذكر ضابط كون الشبهة شبهة في الحكم أو شبهة في طريق الحكم، فقال إن حد الشبهة في الحكم أن يكون أصل الحكم الشرعي مشتبها لا يعرف، فلا نعرف الإباحة والتحريم في المسألة، مثل الميتة إذا فرضنا الشك فيها واقع الفقه خلاف هذا، الميتة معلومة التحريم، لكن إذا فرضنا أننا شككنا في الميتة، لا هذه الميتة، عنوان الميتة الكلي، هل الميتة حرام أو حلال؟ فمن حيث إن الحكم أصل الحكم بالتحريم والإباحة مجهول ومشكوك فهذه شبهة حكمية. وأما حد الشبهة في طريق الحكم فأن يكون الحكم الشرعي معلوما ولكن يقع الاشتباه في موضوع الحكم، وذلك مثل اللحم الجزئي الذي تشتريه من السوق، فأنت تعلم أن اللحم المذكى حلال وأن اللحم غير المذكى الميت مثلا حرام، فالحكم الكلي معلوم، ولكنك تشك أنه هذا اللحم الذي اشتريته من السوق هو من المذكى فهو حلال أو هو من القسم الآخر غير المذكى فهو حرام. طبيعي الآن عندما نقرأ العبارات قد لا يكون كل ما أقوله بهذا الوضوح من العبارة، لكن يمكن استخراجه. مثلا الآن مفروض بحسب كلامه هنا كما صرح أن أصل الحكم معلوم، وبحسب ما يذكر لاحقا مما يعده قسما ثالثا وهو ما يكون الاشتباه فيه ناشئا من الإجمال في موضوع الحكم مثل الغناء، يعني شبه المفهومية واللي هي عند المشهور الأصوليين شبهة حكمية. الشبهة الحكمية عندهم أن تشك في أصل الحكم الكلي للموضوع الكلي، سواء كان ذلك من جهة اشتباه مفهوم وعنوان موضوع الحكم أو كان من جهة أخرى، كل شبه حكمية. ويقابل الموضوعية اشتباه الموضوع من جهة اختلاط الأمور الخارجية. قسمان، هو لا يأخذ هذا الناشئ من اشتباه المفهوم يجعله قسما ثالثا لا من الشبه الحكمية ولا من الشبهة في طريق الحكم. فبقرينة نصه هنا على أن أصل الحكم معلوم، وعده ما يكون الاشتباه فيه، يعني إذن الاشتباه ليس من جهة الشك في أصل الحكم كما ذكره في الأول، وعده ما كان اشتباهه من جهة إجمالي مفهوم الموضوع. قسما ثالثا يأتي، إذن المفروض في هذا الثاني أن يكون مفهوم الميتة والمذكى أيضا معلومان. فأنا اشتريت لحما من السوق وأعرف ما هو المذكى، ما وقع عليه التذكية بصورة كذا وكذا، أعرف ما هو الميتة أو غير المذكى وهو خلاف ذلك مفهوما، ولا اشتباه من حيث المفهوم. إذن يكون الاشتباه هنا بعد العلم بالحكم والعلم بعنوان ومفهوم الموضوع اشتباها من جهة اختلاط الأمور الخارجية. الاشتباه في شبهة طريق الحكم حد بعد العلم بالحكم والعلم بمفهوم الموضوع، حد باختصار انسى كل شيء، أن يكون الاشتباه ناشئا من جهة اختلاط الأمور الخارجية الدنيوية. وفي بقية كلامه لاحقا ما يدل على هذا أيضا، مثل اختلاط اللحم في الخارج حلاله بحرامه. لا أقصد أن اللحم كشبهة محصورة أو غير محصورة اندمج بعضه ببعض وضاعت، لم يميز الحلال من الحرام، لا، أقصد أنه يوجد في الخارج على وجه العموم لحمان قسمان، لحم حلال هو المذكى، لحم حرام هو غيره. هنا هذا لحم ورد عليه الذبح مثلا، لكن لا أدري بالشرائط فهو مذكى وحلال، بغيرها فهو غير مذكى وهو حرام. اختلط علي هذا الأمر بسبب وجود القسمين في الخارج، فاختلط واشتبه علي كونه من أي القسمين، فأصبح شبهة في الأمور الخارجية يعبر عنها بالدنيوية في عبارة لاحقة، هذه تكون شبهة موضوعية. ثم قال إن هذا التقسيم للشبهة بين الحكمية وبين الواقع في طريق الحكم، ثم الحكم على الأولى بوجوب الاحتياط، وعلى الثانية بجريان أصل الإباحة والحل، هذا التقسيم للقسمين بحكميهما يستفاد من أحاديث الأئمة عليهم السلام ومن وجوه أخر عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث. قال وسيأتي بعض هذه الوجوه. هذا ثم بعدما ذكر هذين القسمين الشبهة في الحكم والشبهة في طريق الحكم، قال إن هنا قسما ثالثا لا هو من الأول ولا من الثاني، وذكر ما يكون اشتباهه من جهة اشتباه دخول بعض الأفراد في النوع المعلوم الحكم. عندي نوع معلوم الحكم له أفراد، يعني أصناف، أفراد بعضها من صنف بعضها من صنف آخر، بعضها متيقن الدخول تحته، وبعضها صنف منها وأكثر مثلا يشتبه دخوله تحت هذا النوع المعلوم الحكم وعدم دخوله، مثل الغناء. الغناء معلوم التحريم، الغناء حرام، لكن مفهومه مشتبه، مثلا لا يدرى يراد به ما أطرب من الصوت أو يراد به ما اشتمل على الترجيع ولو لم يكن إطراب، الأول ما أطرب وإن لم يكن بترجيع، الثاني ما اشتمل على الترجيع وإن لم يكن بإطراب، بناء على أن بين الخصوصيتين عموما من وجه يتحققان معا وقد يفترقان كل يفترق عن الآخر من طرفه. القدر متيقن دخوله تحت الغناء الصنف المشتمل على الخصوصيتين الإضراب والترجيع. أما ما اشتمل على الترجيع وحده أو الإضراب وحده فهذه أفراد يعني تحت أصناف تحت صنفين، المرجع وحده والمطرب وحده، هذا الصنف اشتبه دخولها تحت نوع الغناء المعلوم الحكم. واضح الكلام؟ هذا مثال. هذا لأجل هذا الاشتباه يقع الشك في الحرمة، هل هذا الصنف من الغناء ليكون حراما بحرمة الغناء أو ليس منه حتى لا يكون حراما يكون حلالا. خب هذا القسم لماذا عددته ثالثا ولماذا لم يدخل تحت أحد القسمين المتقدمين؟ يقول أما عدم دخوله تحت شبهة الحكم، فلأن شبهة الحكم قلنا ضابطها أن يكون أصل الحكم مشكوكا، لا أدري مباح أو حرام، وهنا أصل الحكم معلوم فلا تدخل في تلك. وأما عدم دخول هذا القسم في شبهة طريق الحكم اللي هي الموضوعية عندنا، فيقول لأن الاشتباه هنا صرح، الاشتباه هنا ليس بسبب شيء من الأمور الدنيوية الخارجية، ففهم أنه الاشتباه في شبهة طريق الحكم هو في الأمور الدنيوية الخارجية، فالتفت جيدا. هنا ليس الاشتباه من هذه الجهة، كما في مسألة اللحم في مثال ما اشتريته من السوق، فإن الاشتباه جاء من جهة الاختلاط الخارجي والاشتباه الخارجي للحم بين أن يكون من المذكى وبين أن يكون من الميتة بعد الفراغ عن وجود قسمين مذكى وميتة، فهل هذا من ذاك أو من ذلك حتى يأخذ حكم ما يدخل تحته؟ هكذا الاشتباه هناك. أما هنا فليس الاشتباه في أمر خارجي دنيوي بل في أمر ذاتي، يعبر عنه بذاتي يعني لأنه مقابل الاشتباه من جهة هذه الطوارئ الخارجية، اختلط اللحم تشابه البقر علينا، ماكو تشابه البقر علينا فلم نعرف هذا بقر مثلا مذكى أو بقر ميت، هذا اللحم المذبوح هذا طوارئ خارجية مقابلها يعبر عنه بالاشتباه لأمر ذاتي اللي هو المقصود ما أشرنا إليه من اشتباه ذات مفهوم الموضوع معنى الغناء، فلم يعرف حدود معناه ووقع فيه الإجماع فلم يعلم دخول هذا الصنف أو هذه الأصناف تحت ذاك النوع المعلوم التحريم، فهي لا ينطبق عليها لا ضابط الحكمية ولا ضابط الموضوعية، لذلك تكون قسما ثالثا. وقلت لك عند علمائنا هذه داخلة في شبهة الحكم، كيفما كان هذه الأصناف الكلية من الصوت يشك في كونها محرمة أو لا، بسبب الشك في كونها داخلة في الغناء أو لا، لكن ليس المقصود هذه الأفراد الجزئية حتى تكون شبه موضوعية، أصناف كلية. واضح؟ فالحكم الكلي لبعض العناوين والموضوعات مشكوك بسبب هذا الاشتباه، فيها من الشبهة الحكمية. وإن كان هناك موضوع آخر من الممكن أن يكون أوسع من هذه ونوعا لا معلومة التحريم والشك في دخولها تحته أو لا، لكن هذا لا يصيرها موضوعية، يعني وإن أشبهت الموضوعية من جهة دخولها تحتها ما هو أوسع منها هذا اللحم، إما داخل تحت ما هو المذكى الأوسع أو داخل تحت ما هو الميت الأوسع، هذه تشبه تلك للشك في أنه هذا داخل تحت الغناء الأوسع أو لا، لكن مجرد هذا الشبه لا يعني أنها موضوعية، فهي حكمية عنده لكن عنده هي قسم ثالث. مثال آخر ذكره، قال: ما لو علمنا بأن الخبائث محرمة. لكن حصل الاشتباه في صنف، أنه داخل تحت الخبائث أو لا، مثل شرب التوتون. شرب التوتون من الخبائث المحرمة فيكون محرما، أم ليس منها فلا يكون محرما. من هذا القبيل كما قلت مسألة شرب التوتون، اختلفوا فيها من هذا الباب، فهذا يكون غير داخل في القسمين المتقدمين من الشبهة، بل هذا من شبهة ما أسماها شيئا خاصا، لكن من الشبهة في مفهوم الحكم كما أوضحنا. قال هذا القسم الثالث: ما شبهته ناشئة كما ذكر هو من الشك والاشتباه في دخول بعض الأفراد تحت النوع المعلوم الحكم، وكما أوضحنا نحن على ما هو المراد له أيضا من أنها الشبهة الناشئة من اشتباه مفهوم الحكم، هذا يظهر من الأخبار أنه من حيث الحكم داخل في الشبهات الوارد فيها الأمر بالاحتياط والاجتناب. بمعنى صحيح الأقسام عندي ثلاثة، والأول الحكمية يحتاط فيها، والثاني الموضوعية يجري فيها الإباحة والحل، لكن الثالث اللي هو عند المشهور عند الأصوليين والمشهور شبهة حكمية أيضا حكمه مثل الحكمية عندي مثل الأول، داخل في إطلاقات وعمومات الأخبار الدالة على الاحتياط والاجتناب بالشبهات في الشبهات. هذا ثم إنه قال بعد ذلك إن هذه التفاصيل أي البراءة في الشبهة في طريق الحكم والاحتياط في غيرها من القسمين، شبهة الحكم وشبهة المفهوم، هذه التفاصيل تستفاد من أخبار الأئمة عليهم السلام من مجموع الأحاديث، ثم ذكر مما يدل على ذلك وجوها. الوجه الأول حديث كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وشبه هذا الحديث مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا الحديث ونحوه صادق على الشبهة في طريق الحكم، وبالتالي يعطي للشبهة في طريق الحكم حكم الحلي والإباحة. ذكر في توجيه صدقي على الشبهة في طريق الحكم ما حاصله أن لو فرضنا حصل الشك كما في المثال الأول لشبهة الحكمية في تحريم الميتة اللي قلنا نفرض أننا لا نعلم بحكم الميتة، هذا الموضوع الكلي نشك حرام أو حلال من نحو الشبهة الحكمية، لو فرضنا هكذا فهذه لا يشملها الحديث ولا يصدق عليها أنها مما فيه حلال وحرام. من يذكر سابقا في ذكر أدلة البراءة من الأخبار، أدلة الإباحة من الأخبار، ذكرنا أن الشهيد استدل بهذا الحديث كل شيء فيه حلال وحرام، وكان الكلام في الشبهة الحكمية، المصنف رده هناك قال هذا مختص بالشبهة الموضوعية. ليش؟ لظهور قوله عسام في حلال وحرام في الانقسام الفعلي إلى القسمين، وهذا لا ينسجم إلا مع الشبهة الموضوعية، مثل مثال اللحم، تقول هذا اللحم الذي اشتريته في السوق هو لحم فيه حلال وحرام، بمعنى أن من اللحم لحم حلال لحما حلالا ولحما حراما مذكى وميت، ولأن في اللحم القسمين اشتبه علي حكم هذا، لاني لا ادري هو من هذا القسم فحلال او من ذاك فحرام، هذا يطبق على الموضوعية. اما في الحكمية فليس عندك في الشبهة شيء فيه حلال وحرام. الان هذا المثال الميتة، لو فرضنا يا اخي الميتة لانك مأنوس بمعرفة حكمها قد يشتبه عليك الحال. الارنب لو شككنا لا ندري لحمه حلال يؤكل او حرام، طب ماذا تقول؟ ينطبق عليه كل شيء فيه حلال وحرام؟ ليس فيه حلال وحرام، هو شيء أصل حكمه لم يعلم أنه حرام أو حلال، لا أنه شيء مثل ذاك لحم فيه حلال وحرام. واضح؟ نعم فيه الاحتمالان، فيه احتمالا الحل والحرمة، لكن الاحتمالان ليسا على نحو الفعلية، إما حلال وإما حرام، لا أنه حلال وحرام نحو الفعل. وظاهر الحديث أن فيه الحلال والحرام بالفعل، فلا ينسجم مع الاحتمال والترديد، خلافا لما نقله هناك عن صدر الدين الرضوي، السيد صدر الدين من محاولته توجيه الاستدلال بهذا النحو، أن المراد به الاحتمال والترديد. وطبعا كان في إشكال أنه يمكن تصويره أنه فيه حلال وحرام، بمعنى أنه هذا مثلا اللحم كله فيه خنزير وفيه كذا وفيه كذا، ها فيه خنزير معلوم الحرمة، وفيه شاة معلوم الحل، وفيه هذا خطية الأرنب مشكوك، ففيه حلال وحرام. مثل اللحم فيه حلال مذكى وفيه حرام ميتة، وفيه هذا اللي اشتريته من السوق لا يعلم مشكوك أنه من هذا أو من ذاك. مثلا هناك كان كلام وكان جواب، الحاصل هذه مختصة بالشبهة الموضوعية، هذا يريده هنا تقريبا، يقول لا يصدق، يصدق على الشبهة في الموضوع فيه حلال وحرام، لكن لا يصدق على الشبهة في الحكم، مثل الشك في حكم الميتة أنه فيه حلال وحرام. من هذه الجهة يكون حكم الموضوعية الحل بمقتضى هذه. هذا انتهى به محصل كلام الحر. ظاهر هذا الوجه الذي ذكره، الآن بدأنا بكلام مصنف، ظاهر هذا الوجه مقال فيه وجوه، بدأ يعد من الوجوه ماذا؟ حديث كل شيء فيه حلال وحرام. يقول مصنف ظاهر هذا الوجه الذي ذكره الأخير، مو الأخير هو الأول، يعني هو آخر الكلام اللي نقلناه الآن، أنه بمجرد عدم شمول دليل الإباحة المذكور اللي هو حديث كل شيء فيه حلال وحرام للشبهة في طريق الحكم الموضوعية، ومجرد عدم جريان أصل الإباحة في هذه الشبهة يكفي القول بكون الأخرى الحكمية اللي غير مشمولة بهذا الحديث ماذا؟ هي مجرى للاحتياط، لأن هو ماذا قال؟ هذه التفاصيل الحكم بالاحتياط في هذه في الحكمية وبالبراءة والإباحة في الموضوعية، هذه يدل عليها تستفاد من مجموع الأحاديث، وبدأ يعد من ذلك حديث كل شيء فيه حلال وحرام. طب هذا مختص بالموضوعية كما بينا، ويدل على الحل والإباحة فيها. هو بين الوجه، قال لهذه التفاصيل التي ادعاها، يعني الحرمة في الشبهة الحكمية والحل في الموضوعية، كيف بينه؟ قال هذه الرواية لا تصدق على الشبهة الحكمية وتصدق على الموضوعية. طيب فظاهره أن مجرد صدقها على الموضوعية وجريان الإباحة في الموضوعية وعدم صدقها على الحكمية، وبالتالي عدم جريان الإباحة بهذا الدليل في الحكمية، هذا كاف للقول
بالإباحة في الموضوعية وهو كاف، لكن وبالحرمة في الحكمية وهذا محل الإشكال. فإنه كيف يكون مجرد عدم مجرد جريان الإباحة بهذا الحديث في خصوص الموضوعية وعدم شموله للحكمية كافيا للقول بالاحتياط هناك؟ هذا غايته أن تقول لم يثبت الإباحة من هذا الحديث للحكمية، وأما أنه كاف لثبوت الاحتياط فيها فمن أين؟ فلتصحيح استدلاله نقول كأن مقصوده أن يقول أولا هناك أحاديث دلت على وجوب الاحتياط والتوقف عند الشبهات عامة لكل الشبهات للكل، الحكمية والمفهومية والموضوعية، ولكن حديث كل شيء في حلال وحرام فهو كذا ونحوه اللي هو وارد في الموضوعية خصص هذه العمومات وأخرج عنها الموضوعية، فدل على الإباحة والحل فيها. بهذا البيان يكون إخراج هذه وجريان الإباحة فيها بالدليل كاف من باب أن هنا عمومات يبقى سائر الشبهات تحتها، ويكون حكم الاحتياط الواجب في الحكمية من باب تلك العمومات. هكذا نصلح الوجه، ومع ذلك نقول يرد عليه أن هذه الأخبار آبية عن التخصيص، أخبار قف عند الشبهة آبية عن التخصيص. لما؟ لأنها معللة ذكر فيها العلة، والعلة ليست علة تعبدية لا نعرف حدودها ونقتصر على ما يذكره الشرع منها ويبين وجوده فيها وجودها فيه، بل علة عقلية. فإنه يقول كف عند الشبهة، لما؟ لأن الشبهة فيها احتمال الهلكة، والوقوف خير من الاقتحام في الهلكة، واضح؟ وهذه علة عقلية. إذن المناط في الاحتياط الواجب بهذه الأدلة في الشبهات في وجوب هذا الاحتياط هو ماذا؟ اشتمال الشبهات، كون المورد شبهة أي محتملا للهلكة فيكون الوقوف خيرا من الاقتحام الذي يؤدي إلى الوقوع في تلك الهلكة المحتملة. هذا هو المناط. إذا كان هذا هو المناط هذا يأبى عن التخصيص، يعني أن تقول الشبهة وكل شبهة التي فيها بحسب الفرض من حيث إنها شبهة احتمال الهلكة كل هذه يجب الاحتياط فيه، يعني يجب الوقوف، وبلسان آخر ورد في الرواية الوقوف فيها خير من الاقتحام في الهلكة، إلا الشبهة الموضوعية شبهة وفيها احتمال الهلكة لكن الوقوف فيها ليس بخير. هذا مثل القول بثبوت العلة وعدم ثبوت المعلول في الأحكام العقلية اللي لا تقبل التخصيص، لأن القول بارتفاع تخصيص رفع للحكم عن الموضوع الموجود، أما رفع الحكم لعدم الموضوع فهذا تخصص خروج موضوع، تخصيص رفع للحكم عن الموضوع الموجود. ورفع الحكم عن الموضوع مع كون الحكم عقليا والعلة عقلية معناه وجود العلة ووجود الموضوع، يعني وجود العلة فيه لكن من دون المعلول وهو الحكم، وهذا لا يمكن محال عقلا، فلا يجوز التخصيص في أحكام العقل. نعم يجوز التخصص خروج موضوع. الأحكام الشرعية المعللة بمثل ذلك تشبه الأحكام العقلية، كأنك تقول كل شبهة فيها احتمال الهلكة فالوقوف فيها خير من الاقتحام في الهلكة إلا هذه الشبهة. يا أخي هذه شبهة أو لا؟ نعم. كغيرها أو لا؟ في أن فيها احتمال نعم، إن لم تكن في احتمال هلك لم تكن شبهة، إن كان الأمر واضحا وليس في احتمال هلك لم يكن شبهة، واضح انتهى الأمر. شبهة يعني في هذا الاحتمال، والاحتمال ناشئ من كونها شبهة. فإذا كانت هذه كتلك كيف تقول كل شبهة فيها احتمال الهلكة؟ قف عندها، الوقوف خير من الاقتحام إلا هذه الشبهة التي فيها احتمال الهلكة، لا تقف عندها. مع أنك هناك لما قلت قف عندها ما قلت قف بأمر تعبدي، قلت قف لأن فيها احتمال الهلكة والوقوف ينجيك من الوقوع فيها بالعلة هذه العقلية المفروضة في الكل. تقول هذه شبهة فيها احتمال الهلكة والوقوف فيها أيضا ينجيك من الوقوع فيها وخير من الاقتحام، مع ذلك تقول لي هنا ليس بخير، ارتكب إذا شئت. تخصيص في ما يشبه الحكم العقلي. عرفا يكون هذا اللسان آبيا عن التخصيص وتخصيصه مستهجنا. بناء عليه اتضح الإشكال فيما قال الحر بعد التوجيه الذي وجهنا، وهو أن هناك أدلة تقول قفوا عند الشبهات يجب الاحتياط عامة تشمل الشبهة الموضوعية، لكن دليل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال يخصص هذا العموم فيخرج الشبهة الموضوعية. نقول قد عرفت أنه آب عن التخصيص، لذلك قال فالأولى أن يقول بحمل أخبار الاحتياط على الاستحباب، حينئذ لا يلزم تخصيص، يستحب الاحتياط في كل شبهة حكمية موضوعية ناشئة من المفهوم من غيره، لا فرق في الكل يستحب الاحتياط، لم يتخصص بشيء، حافظ على ظاهر عمومه الآبي من التخصيص. هكذا قال المصنف. لكن المصنف قد يقال له إنك وقعت فيما فررت منه، لأنه تحمل هذه الأخبار علامة على الاستحباب، ها؟ مع أن هناك شبهات يجب فيها الاحتياط حتى عندك، مثل الشبهة المحصورة، ها؟ فيلزمك التخصيص وتقول كل شبهة فيها الاحتمال وتعريض نفس للهلكة فالوقوف خير بمعنى أولى ومستحب، إلا الشبهة المحصورة هي شبهة وفي احتمال الهلكة فالوقوف ليس بخير بمعنى أولى ومستحب بل بمعنى واجب، فهذه أخرجت عن العموم حكمت فيها بالوجوب. تخصيص واللسان آبا عن التخصيص. هكذا أورد البعض على المصنف، وأقول يمكن دفعه بأن يقال يحمل على الاستحباب بحمله على الاستحباب وعدم إرادة مثل المحصورة منه، وأما حكم المحصورة أي الوجوب فمن جهة العلم الإجمالي وحكم العقل فيه مثل هذه الموارد، لكن يحتاج إلى وجه لإخراج الشبهة المحصورة عن عموم الشبهات. قف عند الشبهة، وليست شبهة لماذا خرجت؟ والقول بأنها مشمولة وفيها من الشارع حكم الاستحباب لكن فيها من العقل حكم بالوجوب، وتريد أن تقدم حكم العقل مثلا، هذا لا يصح، لأنه إذا ثبت أن الشارع جعل فيها استحبابا يعني هو رخص في الارتكاب، وحكم العقل فيها قابل للترخيص بناء على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة بل مقتضى لتنجيز الحكم المعلوم فيقبل الترخيص في الأطراف. فهذا الذي تدل على استحباب يعني يجوز الترك، يعني يجوز الإقدام ومخالفة الاحتياط. فهذا الوجه يبقى فيه هذا النقص. لكن يمكن أن يقال من جهة أخرى إن هذا النحو من التخصيص ليس فيه استهجان. التخصيص الذي اعترض به المصنف للحديث أو للأحاديث الآبية عن التخصيص واللي هو مستهجن، أن تقول يجب الاجتناب ثم تقول بخلافه مما ينافيه من مثل لا يجب في الموضوعية ارتكب إذا شئت، وهذه آبية عن التخصيص. فهذا التخصيص بلسان نفي الوجوب والترخيص المنافي للوجوب هذا يأباه الحديث لأنه آب عن التخصيص. أما التخصيص الذي أوردتم به على المصنف فليس تخصيص منافات بل تخصيص تأكيد. تلتفت إلى ما أقول، ذاك تخصيص منافات لأنه تقول يجب وتخرج فردا تقول لا يجب، مرخص. ترخيص في مظاهر الوجوب في الكل، تخصيص منافات، منافات الترخيص مع الوجوب. أما هنا فيقول على العموم يستحب، لكن في خصوص الشبهة المحصورة تأكد حكم الاحتياط فيه حتى أصبح واجبا. ربما يقال تخصيص المحصورة بإخراجها لا لإثبات حكم مناف فيها بمعنى لا يجب ليس لها احتياط أصلا، بل لتأكيده فيها وتطويره وترقيته إلى حد الوجوب. ربما يقال إنه لا ينافي حكم العام بذاك المعنى فلا يأبى العرف عن التخصيص بمثله، يحتاج إلى تأمل فتأملوا فيه. قال بل متضادة، ما قل ليست متضادة، لكن بل في خصائصها في خصوصياتها متضادة، لكن مع هذا التضاد لا يرى العرف هذا الاستهجان من جهة أن هذا التضاد في خصوصيتي الوجوب والاستحباب معه أيضا اشتراك في الطلب وزيادة في الوجوب وترق من الاستحباب. فربما بهذا اللحاظ بلحاظ التضاد هناك تخصيص، وهو الإشكال أنه لزم التخصيص وأخرجته كيفما كان لأن هذا وجوب وخصوصيته عدم جواز الترك وذاك استحباب وخصوصيته جواز الترك. كان إعطاء هذه حكم الوجوب بعد أن كان الحكم العام بالدليل هو الاستحباب تخصيصا له بهذا اللحاظ. لكن هذا الاختلاف اللي يحقق موضوع التخصيص اختلاف في الخصوصيتين ويجعل هذا إخراجا عن حكم ذاك، وراءه أيضا اشتراك وتطور وتأكد في الحكم واشتداد، إلا أن تقول العرف لا يرى إلا هذا الاختلاف والتباين، وأما الاشتراك والاشتداد فهو نظرة دقية عقلية مثل هذا طلب أكيد وذاك طلب ضعيف كما في بعض الموارد ذكرنا هذا. فهذا لا يراه العرف، هذا نظر عقلي. العرف يرى الخصوصيتين ويرى التنافي فيبقى الإشكال. لكن إذا صح وتم أن العرف يراه بمستوى معين والذي ينافي ما تقدم سابقا من أن هذا يراه العقل، هو أن تقول هذا يراه العرف أيضا، نقول لا، لا يراه، يرى الخصوصية. لكن أن تقول يرى الخصوصية وحدها من دون رؤية الاشتراك في الجملة ولو لم يؤثر على حكم الخصوصية، فيبقى الخصوصية هي الأساس ملحوظة عنده وعلى أساس يقول بالتباين، لكن لأنه غافل عن هذا الاشتراك، يرى هذا الاشتراك. ففي مثله هنا حيث يرى الخصوصية فيدرك أن حكم العام الاستحباب والحكم الخاص الوجوب وهو غيره، فخرج عنه فأصبح هناك تخصيص. وحيث يرى معه هذا الاشتراك فيلتفت إلى أن هذا الخارج تأكد فيه الطلب إلى أن أصبح واجبا، ولو أن الوجوب غير الاستحباب، لكن هذا النحو من التخصيص بإخراجه لإثبات حكم الوجوب فيه دون الاستحباب ليس بمستهجن في مورد إباء الدليل عن التخصيص. هكذا أردت، يحتاج إلى التأمل، انظروا فيه. قال الثاني أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريين، وحاصل الاعتراض أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريق الحكم، حيث أوجبتم الاحتياط في الأولى أو في الأول دون الثاني. وأجاب عن هذا السؤال والاعتراض بما لفظه. قبل أن أقول لك ما الفرق أبين حد هذه وضابطها وحد تلك وضابطها، ثم نأخذ بالكلام. إن حد الشبه في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي، أعني الإباحة والتحريم، لا أعرف حلال أو حرام في الموضوع الكلي. يعني حتى تقول لي من أين أتيت بلفظة الموضوع الكلي وهو لم يذكرها وفيها تكلف، قول هو قال ما اشتبه حكمه الشرعي. شو هو الحكم الشرعي؟ حكم الشرعي الكلي، هذا هو المتبادر والمعروف من الحكم الشرعي. أما حكم الموضوع الجزئي وهو حكم جزئي فهو انحلال من هذا الحكم الشرعي الكلي الثابت على الموضوع الكلي لجزئية من جزئيات الموضوع، ولا يسند إلى الشرع ابتداء. الشرع ما يجعله ابتداء، الشرع ابتداء يجعل الحكم الكلي، واضح؟ فعندما يقول حكم شرعي فالمنصرف والمتبادر منه هو الكلي. إذن حد الشبهة في الحكم اشتبه حكم الشرع الكلي بهذا البيان. الحكم الكلي لا أعرفه، والحكم الكلي لا يكون موضوعه إلا كلي. إذن إذا كان موضوع كلي مثل الميت اشتبه حكم الكلي فلم أعرف حلال أو حرام، فهذه الشبهة الحكمية تفت جيدا، أعني الإباحة والتحريم. كمن شك في أكل الميت أنه حلال أو حرام وحد الشبهة في طريق الحكم الشرعي وفي موضوع الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم، مع كون محمول الموضوع يعني نفس الحكم معلومة كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق، لا يعلم أنه مذكى أو ميتة مع العلم بالحكم وأن المذكى حلال والميتة حرام. وهذا التقسيم وهذا حلال وحرام يستفاد من أحاديث الأئمة عليهم السلام ومن وجوه عقلية مؤيدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها. ومتى أتى آخر شيء ذكرناه؟ كان واحد من هذه الوجوه بدأ باستعراضها. هذان قسمان وقسم متردد بين القسمين وهي الأفراد، يعني الصنف اللي تحته أفراد أو الأصناف اللي لها أفراد والتي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع. يعني عندي نوع معلوم الحكم لكن عندي أفراد تدخل تحت صنف لا يعلم كون هذه الأفراد بهذا الصنف يعني داخلة في هذا النوع فلا حكمه أو لا، وليس اشتبابها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام. هذه الأفراد مثل أفراد الصوت المطرب، لا أعرف حرمتها لأني لا أعرف دخولها في الغناء، ليس من قبيل اللحم لا أعرف حرمته المشترى من السوق لأني ما أعرف دخولها في المذكة. الناشئ ذلك من اختلاط الأمور الدنيوية حلال وحرام ميتة ومذكة، اشتباه اللحم المذكة بالميتة شباهته به ليس من هذه الجهة، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتي، أعني اشتباه صنفها في نفسها. لا نصرح، هذه لها صنف، هذه الأفراد صنفها الصوت المطرب، لا ندري هذا في نفسه غناء أو لا. واضح الكلام؟ كبعض أفراد الغناء يعني المشتملة على الإطراب خاصة، الذي هذا الغناء قد ثبت تحريم نوعه العام واشتبه أنواعه يعني أصنافه. واضح؟ في أفراد يسيرة له أصناف مثل المشتمل على الإطراب، مثل المشتمل على الترجيح، اشتبهت في أفراد، أفراد المطرب وأفراد المرجع. وبعض أفراد الخبائث مثال آخر، الخبائث نوع كلي علم تحريمه، لكن بعض أفرادها اشتبه. وبعض أفراد الخبائث، هذا الخبائث العنوان الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتى اختلف العقلاء فيها، ما بعضهم يقول حرام بعض يقول حلال، ومنها شرب التتن، هذا من الخبائث فيكون حراما أو لا. والاشتباه ليس من جهة الاختلاط في الأمور الخارجية، صنف التتن في نفسه صنفيته للخبائث مشكوكة. واضح؟ مثل صنفية الصوت المطرب للغناء. وهذا النوع، هذا القسم الثالث، يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر اجتنابها. هذه التفاصيل بين الأقسام الثلاثة وإعطاء كل قسم حكمة تستفاد من مجموع الأحاديث، ونذكر مما يدل على ذلك وجوها. من هذه الوجوه قوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. وبهذا الحديث وأشباهه، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، صادق على الشبهة في طريق الحكم. هناك صح أن يقال في الموضوعية فيه حلال وحرام، كمثال اللحم المشتري من السوق، إلى أن قال: وإذا حصل الشك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالا وحراما، يعني في الشبهة الحكمية كالمثال مثال الميتة، إذا لم نعرف حكمها لا يصدق أن الميتة فيها حلال وحرام، إلا أن تقول في احتمال حلال وحرام. إيه احتمال حلال وحرام؟ يعني ترديد، إما حلال وإما حرام، وليس فيها كلاهما بالفعل، إما هذا بالفعل وإما ذاك بالفعل. لكن ظاهر الحديث يقول كل شيء فيه القسمان بالفعل، هذا مختص بالشبهة الموضوعية. انتهى الكلام هنا. حاصل الوجه الأخير كيف صار بحسب ظاهر العبارة؟ أن الشبهة الموضوعية يشملها أحاديث الإباحة فتجري فيها، لكن لا تصدق هذه الأحاديث على الشبهة الحكمية. طيب هذا ماذا يعطي؟ أن الإباحة لم تثبت من جهة هذه الأخبار في الحكمية، لكن أن ذلك كاف في ثبوت الاحتياط فيها، هذا اعتراض المصنف، لذلك أصلحه. قال كأن مطلبه، لكن هو عكس، بيّن الإصلاح ثم ألحقه بوجه الإصلاح. انظر، كأن مطلبه ومراده أن هذه الرواية وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في مطلق الشبهة. واضح؟ كأنه يريد هناك أدلة عامة شاملة للكل، خرج عنها الموضوعية بهذه الأدلة، بقيت الحكمية هناك، فاستفيد لها وجوب الاحتياط من تلك العمومات، لا أن مجرد عدم جريان الإباحة فيها كاف للقول بالاحتياط، أو مجرد جريان الإباحة وشمولها للموضوعية كاف في الاحتياط بهذه. ولذلك يقول: وإلا إلا نوجه الكلام بهذا الوجه يصبح كأنه قال مجرد جريان هذا الدليل في الموضوعية كاف للحكم بالاحتياط في الحكمية، وجريان الإباحة في الموضوعية لا يكفي للاحتياط في الحكمية. لذلك قال: وإلا توجب هذا، فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية. أفرض هذا مش شامل له، هو غير شامل، بلي، لكن يمكن أن يثبت بدليل آخر مجرد عدم شمول هذا واختصاص هذا في الموضوعية لا ينفي جريان الإباحة رأسا في الحكمية ويثبت وجوب الاحتياط فيها. مع ذلك يقول بعد أن أصلحناه إذن فيه إشكال أول هو أن ظاهره هذا ويحتاج إلى إصلاح، وفي إشكال ثاني مع الأول هو أنه حتى بعد الإصلاح فيه تخصيص ما هو آب عن التخصيص، مع أن سياق أخبار التوقف والاحتياط يأبى عن التخصيص. لما؟ من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط، يعني أن الوقوف خير وأن به الاجتناب والحذر من الوقوع في الحرام والهلكة المحتملة. إذا كان فيه تخصيص ما يأبى عن التخصيص فحملها على الاستحباب أولى. والحمد لله رب العالمين.